من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الدليل الخامس من الأدلة المذكورة على أن قاعدة التجاوز رخصة لا عزيمة، وهو أن يقال بأن مقتضى أدلة الاحتياط كون القاعدة رخصة، مقتضى أدلة الاحتياط وليس أدلة التجاوز، فإنما دل على رجحان الاحتياط كالحكم العقلي بحسن الاحتياط أو الحكم الشرعي باستحبابه المستفاد من قوله مثلا أخوك دينك فاحتط لدينك، يدلان يعني هذا الحكم العقلي والحكم الشرعي يدلان على ذلك على أن القاعدة رخصة، فللمكلف الذي تجاوز محل المشكوك ودخل في غيره كما لو دخل في السجود وشك في الركوع فله أن يحتاط ويتدارك لحسن الاحتياط عقلا ولحكم الشارع برجحان الاحتياط كما في أخوك دينك فاحتط لدينك. وبالتالي فأدلة الاحتياط تصلح كقرينة لحمل روايات قاعدة التجاوز على الرخصة، فالمكلف بالخيار بين الاحتياط بمقتضى أدلة الاحتياط وبين المضي بمقتضى روايات قاعدة التجاوز، فالجمع بين أدلة التجاوز والاحتياط يوصلنا إلى أن قاعدة التجاوز على سبيل الرخصة. ويلاحظ علي، أولا هناك موارد يا أحباب القلب لا يمكن الاحتياط التام فيها، فكيف نستدل بأدلة الاحتياط مع أنه لا يمكن الاحتياط فيها؟ كمحل بحثنا، لأن المكلف إذا رجع وتدارك الجزء المشكوك فقد احتاط من حيث النقيصة المحتملة، فلو رجع وأتى بالركوع تدارك من حيث النقيصة المحتملة لعله في الواقع ما أتى بالركوع، ولكنه قد زاد سجدة بمقتضى الترتيب أنه سيعيد السجود فيكون زاد في السجود. إذن فإن تدارك النقيصة المحتملة فقد زاد، وإذا لم يتدارك النقيصة المحتملة فحينئذ يحتمل أن الصلاة تكون ناقصة، وهذا بالتالي يجعل المسألة دائرة بين محذور النقيصة المحتملة لو لم يتدارك ومحذور الزيادة المتيقنة كما لو تدارك الركوع سوف يزيد سجودا. وفي موارد دوران الأمر بين المحذورين بين نقيصة وبين زيادة، نقيصة محتملة نعم وزيادة متيقنة، نقول لا يمكن الاحتياط. هنا العقل يقول لا يمكن الاحتياط لأنه إن تداركت النقيصة زيت، إن لم أتدارك لعلي أن قصت في الصلاة، فهنا لا يأتي الاحتياط. ثانيا سلمنا جدلا بإمكان الاحتياط، إلا أن هذا الاحتياط لا يثبت أن القاعدة على نحو الرخصة، لأن البحث فعلا عن الحكم الشرعي بالمضي المستفاد من أدلة القاعدة، يعني من أدلة قاعدة التجاوز. فنحن نريد أن نستفيد من خلال نفس أدلة قاعدة التجاوز: إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. ما الذي يستفاد من هذه العبارة؟ هل الرخصة أم العزيمة؟ وليس بحثنا أو ليس بحثنا من خلال ما من خلال أدلة الإح يا بل من نفس حق أدلة التجاوز، هل يستفاد منها العزيمة أو الرخصة؟ ثالثا، يمكن القول بأن أدلة الاحتياط تدل على حسن الاحتياط مطلقا، فنقيدها بأدلة قاعدة التجاوز، حيث إن أدلة التجاوز تقول بلى قد ركعت، بلى قد سجدت، فكأنما تنفي بالمدلول الالتزامي الاحتياط، فتقيد أدلة حسن الاحتياط بأدلة قاعدة التجاوز، فلا يرجح الاحتياط حينئذ، كما هو الحال بالنسبة للاحتياط في سوق المسلمين، فإن أدلة الاحتياط مطلقة في كل شيء. فجاءت أدلة قاعدة سوق المسلمين قالت كل ولا تسأل، يعني لا تحتاط. واضح؟ وهذا الدليل السادس. الدليل السادس، يمكن أن يقال بأن المكلف مأمور بكل جزء من أجزاء المركب في الصلاة أو في الحج أو غير، فإذا دخل في الجزء اللاحق وشك في الجزء السابق سوف يشك في سقوط الأمر. فإذا دخل المكلف في السجود وشك في الركوع سوف يشك في سقوط الأمر بالركوع. فإذا شك في الأمر في سقوط الأمر بالركوع يستصحب بقاء الأمر بالركوع، يجري الاستصحاب. وإجراء استصحاب بقاء الأمر في المشكوك فيه يناسب الرخصة لا العزيمة، لأن إذا استصحاب له أن يتدارك. ويلاحظ عليه: أولا، ما هو المراد من استصحاب الأمر؟ إن كان المراد استصحاب شخص الأمر الوجوبي، فشخص الأمر الوجوبي لا شك في سقوطه. الأمر الوجوبي بالركوع شخص هذا الأمر سقط. لماذا سقط؟ لأن الشارع قال أمضي، فشكك ليس بشيء. وإن كان المراد استصحاب الأمر الاستحبابي، كأنما هناك أمر مستحب بالركوع، فهذا لا يقين به، ما عندنا يقين بوجود أمر استحبابي حتى نستصحب بقاء ذاك الأمر الاستحبابي. وإن كان المراد استصحاب كل الأمر، كل الأمر بالركوع الأعم من الاستحباب والوجوب، فهذا من استصحاب الكل القسم الثالث. لأن الأمر المتيقن به سقط، والمشكوك في بقائه لا يقين به، أو مشكوك في حدوثه، عفوا، مشكوك في حدوثه. الأمر السابق سقط، والأمر الذي تدعون أنه نشك في بقائه نقول مشكوك في حدوثه من الأصل. إذن فالأمر يدور بين مقطوع الانتفاء ومشكوك الحدوث، واستصحاب الكل القسم الثالث لا يجري عند المشهور. وإن كان المراد استصحاب بقاء الملاك، لا بقاء الأمر الوجوبي ولا الأمر الاستحبابي ولا الأمر الكل بل الملاك، نقول فيه ملاك في الركوع كان، قبل تجاوز المحل، بعد تجاوز المحل والدخول في السجود نشك في بقاء الملاك للركوع أم لا، فنستصحب بقاء الملاك، ومع استصحاب بقاء الملاك يمكن التدارك. فإن كان المراد استصحاب بقاء الملاك فالمفروض أن الملاك الإلزامي سقط، الملاك الإلزامي سقط بسقوط الأمر الإلزامي. وإن كان المقصود الملاك الموجب للرجحان والاستحباب فهذا مشكوك فيه من أول الأمر. واضح هذا أولا. ثانيا يا مولانا، إن محل البحث عما يستفاد من خلال أدلة قاعدة التجاوز، هذا محل البحث وليس عن مقتضى القاعدة من خلال الاستصحاب، هذا ثانيا. وثالثا هذا الدليل وهو استصحاب بقاء الأمر إنما يختص بالموارد التي يكون فيها أمر ضمني بالأجزاء، فالدليل يكون أخص من المدعى ولا يشمل باب المعاملات مثلا. وبحثنا في قاعدة التجاوز أنها على سبيل الرخصة أو العزيمة عام من باب الصلاة وباب الحج، فالتفت. فتحصل لدينا أننا ذكرنا أدلة ستة للرأي الثاني القائل بأن القاعدة على سبيل الرخصة وما نهض شيء. الرأي الثالث التفصيل، وهو ما أفاده السيد الروحاني في منتقى الأصول الجزء السابع الصفحة 222، وهو التفصيل بين الأركان وغير الأركان. فإذا أوجب التدارك زيادة ركنية فلا يجوز التدارك والرجوع، وإن لم يوجب زيادة ركنية فيجوز التدارك، وبالتالي فتكون القاعدة عزيمة في الأركان ورخصة في الواجبات. فمن شك في الركوع بعدما دخل في السجدة الثانية فلا يمكنه التدارك، لأنه لو جاء بالركوع فقد زاد ركنا، وهو أنه سيأتي بسجدتين بعد الركوع فتبطل صلاته، فالقاعدة في حقه عزيمة. وأما إذا شك في واجب غير ركني كما لو شك في قراءة الفاتحة بعدما دخل في السورة فهو مخير بين أن يمضي أو يرجع ويتدارك. ويمكن أن يستدل على هذا التفصيل بأن الأدلة الدالة على قاعدة التجاوز أقصى ما تفيده جواز المضي، لكنها لا تمنع من الرجوع. فإذا رجع وتدارك المكلف لا دليل على البطلان ولو لزمت الزيادة. نعم لو لزمت الزيادة الركنية فتبطل ببركة قاعدة لا تعاد، وبقاعدة لا تعاد نقيد أدلة التجاوز. يا موالين الأعزاء، إذن الخلاصة أن أدلة التجاوز لا تدل على عدم جواز التدارك إنما تدل على جواز المضي، فبالتالي يجوز التدارك حتى لو لزمت الزيادة، لكن نقيد أدلة التجاوز في خصوص الزيادة الركنية ببركة قاعدة لا تعاد. ويلاحظ عليه سلمنا بعدم جواز الرجوع إذا استلزم الزيادة في الأركان، لكن لا نسلم بجواز الركوع بجواز الرجوع في غير الأركان، وذلك لعدم الدليل على جواز الرجوع والتدارك. فإذا قال الدليل بلا قد سجد، بلا قد ركع، بلا قد قرأ مثلا، فينتفي موضوع الرجوع، لأن الشارع يقول أنا أحكم بأنك أتيت بالمشكوك، فانتفى موضوع الرجوع والتدارك.
هذا ناهيك يا حبيب قلبي وفؤادي عن اختصاص ذلك بالصلاة وقاعدة التجاوز، يعني اختصاص هذا الدليل الذي ذكر بالصلاة وقاعدة التجاوز عام من باب الصلاة. هذا كله بالنسبة إلى قاعدة التجاوز. فذكرنا آراء ثلاثة، أنها على سبيل العزيمة، على سبيل الرخصة، التفصيل بين الأركان وغير الأركان. فالأركان، فغير الأركان رخصة والأركان عزيمة، وما نهض شيء من ذلك، لا أدلة الرخصة، لا أدلة العزيمة، لا أدلة التفصيل. فنرجع لمقتضى القاعدة، وذكرنا في مقتضى القاعدة أننا لو كنا ومقتضى القاعدة فقاعدة التجاوز عزيمة لا تدارك. وأما بالنسبة لقاعدة الفراغ، ونختم ونسألكم الدعاء والزيارة أيام الحج مولاي، اللي حج بمكة يروح، واللي حج بكربلاء يروح، واللي حج في بلاده يبقى مكانه نادبا حظه مولاي. خب، فبالنسبة لقاعدة الفراغ فلم أقف على من بحث عن هذه الجهة، أن قاعدة الفراغ على سبيل العزيمة أم على سبيل الرخصة، إنما بحثوا ذلك بالنسبة لقاعدة التجاوز، وكأن قاعدة الفراغ واضح أنها على سبيل الرخصة، حيث يمكن للمكلف أن يعيد احتياطا. لذلك كأنهم فرغوا عن أن القاعدة على سبيل الرخصة قاعدة الفراغ، ولكن يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أنها عزيمة، ويمكن أن يستدل على كون الفراغ عزيمة بعدة أدلة، نقتصر على ذكر دليلين وقد أشرنا لهما في قاعدة التجاوز. الدليل الأول أن ظاهر الأمر بالمضي بعد الفراغ من العمل، الظاهر من الأمر بالمضي بعد الفراغ من العمل، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، أن هذا الأمر على نحو العزيمة، فامضه على نحو العزيمة للرخصة، وبالتالي فليس للمكلف الإعادة أو الاحتياط، إذ يلزم التشريع والشارع قال فامضه. ويجاب عنه بما تقدم من أن هذا الأمر بالمضي، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه، في مقام توهم الحظر، حيث يحتمل لزوم الإعادة لمن فرغ من صلاته وشك فيها، أو من فرغ من أي عمل وشك فيه، يحتمل لزوم الإعادة بمقتضى الاشتغال. فالشارع يقول فامضه لنفي توهم لزوم الإعادة، كما أنه أمر إرشادي إلى الصحة، فلا موضوع لاستفادة العزيمة أو الرخصة، واستفادة العزيمة أو الرخصة من الأمور، إنما يكون ذلك في الأمور التكليفية لا الإرشادية. زين. الدليل الثاني أن هناك جملة من الروايات نهت عن الإعادة، كما في معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته فقال لا يعيد ولا شيء عليه. والمعتبرة الأخرى له عن أبي جعفر عليه السلام، كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعد. وظاهر النهي عن الإعادة كون ذلك على سبيل العزيمة لا الرخصة. ويلاحظ عليه بما تقدم من أنه في مقام توهم لزوم الإعادة، حيث قد يتوهم المكلف أنه يلزم الإعادة عليه لكونه شك في العمل. فالشارع يقول امضي ولا تعد، لا على سبيل تحريم الإعادة بحيث تكون عزيمة،
عدم الإعادة، إنما النهي عن الإعادة في مقام توهم الحضر وفي مقام نفي لزوم الإعادة، كما أنه أيضا إرشاد إلى الصحة، كما أن هذا الدليل النهي عن الإعادة خاص بباب الصلاة والبحث أوسع. الاحتمال الثاني أن قاعدة الفراغ رخصة لا عزيمة، مولانا من أنت، وقد يستدل لذلك بعدة أدلة نقتصر على المهم منها. الدليل الأول بأن سياق أخبار الفراغ أنها في مقام التعذير والتأمين، والتعذير والتأمين يناسب يتناسب مع حسن الاحتياط. فأدلة الفراغ كل ما شككت فيما مضى فامضى، يعني أنت معذور فقط، وإذا كان هذا هو اللسان أنت معذور فيناسب أيضا الاحتياط، وبالتالي تكون القاعدة رخصة لا عزيمة. ويلاحظ عليه بأنه تام لولا ما دل على النهي عن الإعادة، إذا جاء الدليل وقال لا إعادة فهو تام، إلا إذا تم الدليل الناهي عن الإعادة. لكننا قلنا أن الدليل الناهي عن الإعادة إرشاد إلى الصحة. الدليل الثاني مولانا من أنتم، ما دل على رجحان الاحتياط كما ذكرنا، فإن أدلة الاحتياط أخوك دينك فاحتط لدينك، هذا شرعا، أو حسن الاحتياط عقلا يدلون على رجحان الاحتياط، فبأدلة الاحتياط نقيد دليل قاعدة الفراغ الذي يقول لا تعد مثلا، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضى، فنقيدها ونحملها على العزيمة، عفوا على الرخصة، أو لا أقل أن أدلة الاحتياط تصلح كقرينة للأمر بالمضي في قاعدة الفراغ على أنه على سبيل الرخصة لا على سبيل العزيمة. ويلاحظ عليه أنه لا يحرز شمول أدلة الاحتياط لمثل المقام الذي دلت الروايات فيه على التأمين بالفراغ، ولو أحرزنا شمول أدلة الاحتياط فهذا إنما يجدي من خلال أدلة الاحتياط، وكلامنا عما يستفاد من أدلة قاعدة الفراغ، فهل يستفاد منها في حد ذاتها الرخصة أم العزيمة، وليس بإقحام قاعدة أدلة الاحتياط. نعم. الدليل الثالث الاستصحاب، بعد عدم وضوح كون الأمر بالمضي في قاعدة الفراغ على سبيل العزيمة أو الرخصة، نرجع إلى الاحتياط فنستصحب بقاء الأمر، وإذا استصحبنا بقاء الأمر بالصلاة مثلا، حينئذ نستفيد أن قاعدة الفراغ على سبيل الرخصة. ويلاحظ عليه ما تقدم بأننا نستصحب أي أمر، إذا كان الأمر الوجوبي فلا شك في سقوطه ببركة قاعدة الفراغ، وإن كان استصحاب الأمر الاستحبابي فمشكوك في حدوثه، أصلا ما عندنا يقين بوجود أمر مستحب بالصلاة، وإن كان الكلي نستصحب كل الأمر فهو من كلي القسم الثالث، فإننا عندنا يقين بسقوط أمر ونشك في حدوث أمر جديد. وإن كان استصحاب الملاك فنقول إن كان الملاك الوجوبي ساقط، ملاك استحبابي مشكوك فيه، فحينئذ لا معنى لإجراء الاستصحاب. هذا ناهيك عن أن الاستصحاب لن يعطينا الرخصة أو العزيمة من نفس دليل الفراغ. الدليل الرابع والأخير الإجماع، على جواز الإعادة حيث قام الإجماع على أن المكلف يجوز له أن يعيد العمل بعدما فرغ من وشك في صحته، حتى لو جرت في حقه قاعدة الفراغ. فجواز الإعادة بالإجماع دال على أن قاعدة الفراغ رخصة لا عزيمة. ويلاحظ عليه أن هذا الإجماع محتمل المد ركية. والمتحصل من كل ما تلوناه في هذا المطلب 29 أن مقتضى القاعدة بالنسبة إلى التجاوز والفراغ العزيمة، لو كنا ومقتضى القاعدة. وأما بحسب الأدلة الخاصة ففي قاعدة التجاوز لم يظهر شيء واضح، وبالنسبة للفراغ فلا يبعد الرخصة. وعلى كل حال بإمكان المكلف أن يتدارك أو يعيد من باب الرجاء حتى لا يدخل في مشكلة التشريع المحرم. هذا تمام الكلام في المطلب 29، وبه يكون ختم القاعدة. قد في مستقبل الأيام بعدما تأتون من الحج نضيف مطلبا جديدا، وهو المطلب 30 في تطبيقات عملية للفراغ والتجاوز. وقد نكتفي، وبهذا يكون ختام الكلام في هذه القاعدة. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم للبحث في هاتين القاعدتين التجاوز والفراغ، ونسأل من الله لنا ولكم القبول، وأن ينبت القاعدتين اللتين بحثناهما نباتا حسنا، ويوفقنا بعد ذلك للبحث في قاعدة أخرى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.